يبقى الشاردون بغير هدي
تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاهوا نناديهم عسى أن يستجيبوا نناديهم عسى أن يستجيبوا نناديهم عسى أن يستجيبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك، وأن تشمل بهذه الصلوات وتلك التسليمات آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة وعلى شاشتكم التي تحبونها شاشة قناة الرحمة الفضائية في حلقة مميزة، بل أقول هي حلقة تاريخية، وسيظهر لكم بعد قليل المبرر لهذه التسمية. أيها السادة الكرام وأيتها السيدات وبنات الكريمات، في عدة حلقات سبقت حدثتكم عن القدوة، وكانت بعنوان القدوة يا عباد الله، وتحدثنا عن قدوة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم قدوة، ويكفي أن يتحدث عنها القرآن الكريم في سورة الأحزاب فيقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن يقول عنها أيضا، والكلام فيها في القرآن عظيم وكثير: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حدثتكم عن قدوة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في حلقة خاصة، ثم جعلنا للوالدين في بيتهما أيضا حلقة خاصة، ثم ثلثنا بحديث عن قدوة الإمام في مسجده، وانتهينا كما شاهدتم في الأسبوع الماضي بحلقة عن الصحفي أو الإعلامي بوجه عام، وكيف جعل الله الشاشة أمامه والصحيفة والمجلة جعلها أمانة في عنقه على النحو الذي حدثناكم عنه. وفي هذه الحلقة المميزة التاريخية كما قلت، يشرفني ويسعدني ويسعدكم كذلك جميعا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الإمام العلامة الشيخ الفاضل أبا أحمد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. بداية مولانا دعني أتقدم بالشكر والتقدير لاستجابتكم السريعة عندما قدمت لكم رجائي أن تكونوا معنا في حلقة خاصة من برنامجنا هذا. أشهد الله عز وجل جاءت الإجابة مباشرة دون تردد فأسعدني ذلك كثيرا. أهلا بأخي وحبيبي أبي أحمد في برنامجنا وبرنامجكم مع الأسرة المسلمة، وحياكم الله أينما وليتم الوجه الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياك الله شيخنا المبارك وأستاذنا الفاضل الجليل الدكتور أبو الفتوح. أسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا وفضلا وسدادا ورشادا، وأن ينفع بك، والشرف لي أنا أن أجلس إلى جوارك في هذا البرنامج الرائد المبارك الممتد لسنوات طويلة، والذي أشرف بمتابعته في كثير من الأحيان، وأستفيد، يعلم ربي، أستفيد منه استفادة بالغة. وكم دعوت الله عز وجل لكم وأنا أتابعكم بهذا الوجه المشرق المنير وبهذه اللغة الجميلة الفصيحة الصحيحة التي نحتاج إليها الآن. كم دعوت الله عز وجل لكم أن يزيدكم سدادا وتوفيقا ورشادا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه وعلى رسوله بالحق والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا وأن ينفع بكم أينما وليتم الوجه الكريم، اللهم آمين. حديثنا سيدي الكريم بعد الحلقات الأربع التي قدمتها عن القدوة، أرجو أن يكون امتدادا متمما ومجملا ومجملا لكل ما تحدثت فيه على النحو الذي عرضته أمام فضيلتكم. حديثنا عن القدوة هذه الليلة أو في برنامجنا هذا في يومنا هذا، حديثنا العنصر الأول والمحور الأول فيه القدوة حتمية تربوية وأخلاقية. لا يمكن أبدا أن أتصور تجربة تربوية ناضجة كاملة إلا إذا توافرت لها القدوة الصادقة التي تضرب المثل في كل جوانب مكارم الأخلاق، وأن تكون مثالا يحتذى قبل أن يدعو غيره وطلابه مثلا إلى أن يقتدوا به. عليه أن يكون المثل الأعلى لهم، وأن يدلل عمليا بقوله وفعله على كونه قدوة حسنة. سيد الكريم، القدوة حتمية تربوية وأخلاقية، لها ما لها من الأهمية. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لتحدثوني في هذا الجانب المهم.
نعم، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق.
نعم،
وهذا موجود بالفعل وبكثرة، وأرفف المكتبات تئن بالمجلدات، لكن هذا المنهج يا أستاذ الفاضل سيظل حبرا على الورق، وسيظل حبيس الاسطوانات أو ما يسمى الآن بالسديهات، أو سيظل حبيس المواقع ما لم يتحول في حياة الناس إلى واقع عملي ومنهج تربوي أخلاقي على أرض الواقع.
نعم،
ولقد علم الله سبحانه وتعالى كما تفضلتم أنه لا بد للناس من قدوة وأسوة لتحول هذه الأسوة والقدوة هذا المنهج التربوي الرباني الأخلاقي إلى منهج عملي، حتى يعلم الناس يقينا أن ذلك منهج قابل للتطبيق على أرض الواقع.
نعم،
فلو شاء الله جل وعلا أن يجعل في الأرض ملائكة لخلق الناس ملائكة، ولو شاء أن ينزل الله عز وجل إلى الأرض ملائكة لأنزل ملائكة، لكنه شاء تبارك وتعالى وقدر أن يرسل الرسل والأنبياء ليحولوا منهجه الرباني المنزل من السماء إلى منهج عملي على أرض الواقع. فحين يرى الناس هذا المنهج مطبقا في أخلاق هذا النبي وذاك الرسول يعلمون يقينا أنه منهج قابل للتطبيق، ليس للطرح النظري، ليس لمجرد الإعجاب السالب، ليس لمجرد الثقافة النظرية الباهتة الباردة. وهذا هو مكمن الخلل والخطر. المنهج موجود بين أيدينا، يتمثل في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الأجيال التي نشاهدها الآن ونعيش معها فقدت القدوة إلى حد كبير وبعيد على أرض الواقع. لكن لما كانت القدوة الكريمة والأسوة الحسنة موجودة على الأرض بين جيل الصحابة، بين هذا الجيل القرآني الفريد، تحول هذا الجيل بهذه القدوة العملية إلى جيل رباني، تحول من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. نعم، كما تفضلتم بالآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة حقيقية، كان رسولا يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وكان رجل سياسة، أقصد السياسة الشرعية المحترمة الوقورة، لا أقصد سياسة التخوين والتكذيب وسوء الخلق وسوء الأدب. كان رجل سياسة بالمعنى الحقيقي، استطاع بأبي وأمي وروحي أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناشر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب، يضع الخطط بنفسه، بل ويقود الجيوش في سبيل الله، ليس في سبيل الهوى، وليس في سبيل الأنا، وليس في سبيل الزعامة، وليس في سبيل كرسي زائل ومنصب فان، بل في سبيل الله يضع الخطط ويقود الجيوش. بل إذا فر الأبطال والشجعان حين يشتد الوطيس وتصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب، يقوم على ظهر دابته لينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كانت الأمة، نعم الأمة، تأخذ بيده ويسير صاحب الخلق الكريم معها ليقضي لها حاجتها، ولا ينصرف بأبي وأمي حتى تنصرف عنه الأمة، كأنه ما وجد في الأرض إلا ليمسح دموع البائسين، إلا ليضمض جراح المجروحين، إلا ليذهب آلام المتألمين. نعم، وهو رجل تربوي ما عرفت ولن تعرف الدنيا له نظيرا ولا مثيلا. فهو زوج ورب أسرة كبيرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات المال، فضلا عن نفقات الفكر والشعور والعاطفة والحب والتربية والعطاء. فيقوم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بهذا الدور على أكمل نسق عرفته الأرض، كأنه ما خلق صلى الله عليه وسلم إلا ليكون أبا وإلا ليكون موجها ومربيا. وهو رجل عابد، خاشع، خاضع، أواب، بكاء، أواه، حليم، منيب بأبي وأمي وروحي، قام حتى تفترت قدماه من العبادة والوقوف بين يدي ربه وسيده ومولاه، وقالت له أمنا أم المؤمنين عائشة: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ فيقول: بأبي وأمي وقلبي وروحي، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة، وهو رجل دعوة من اللحظة الأولى قيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فما كان بالأمس حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، قم فأنذر، بلغ عن الله جل وعلا. فقام وبلغ، ووالله لم يذق طعم الراحة ولم يعرف للنوم وقتا، بل تحمل ما تنوء الجبال الرواسي بحمله، تحمل الأذى في سبيل البلاغ عن الله جل وعلا. فقام وأنذر وحذر ونصح وذكر، وهو يحمل قلبا كبيرا قلما تستجيشه دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، بل قيل له: ادع الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. نعم، هذه هي الأسوة وهذه القدوة. ولذلك أنا أقطع الطريق بداية على أولادنا الآن وعلى شبابنا الذين أسقطوا الآن من أعينهم كل قدوة، وأسقطوا الآن من أعينهم كل أسوة.
صحيح.
وأقول، أنا قلت قبل ذلك، إن الواقع الأليم الذي تحياه الأمة عامة ومصرنا خاصة من قهر وكبت وظلم وتعذيب وانتهاك لحرمة الإنسان وآدميته وإنسانيته، سيخلق في الأمة وفي مصر جيلا يستحل حمل السلاح، وسيخلق في الأمة وفي مصر جيلا لن يحترم العلماء، لأن العلماء يا دكتور ينظرون، لأن العلماء ينظرون، ها أنا وفضيلتكم ننظر الآن. والتنظير مهما كانت بلاغة أصحابه لا يرقى أبدا لمستوى الدم أو لمستوى الظلم أو لمستوى القهر أو لمستوى الكبت أو لمستوى البطالة أو لمستوى شاب تخرج في أرقى الكليات وفي أرقى الجامعات، وها هو الآن تمضي عليه السنوات بعد السنوات لا يستطيع أن يحصل على وظيفة، فضلا عن أن يؤسس بيتا وأن يعف نفسه بزوجة طيبة صالحة في الحلال. لذا أقول لهم أحبابي، إن كنتم قد أسقطتم من أعينكم كل أسوة وكل قدوة في نظرة تشاؤمية شديدة وقاسية أراها، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم وبين أيدينا، فلنتخذ رسول الله أسوتنا وقدوتنا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وما أشرفها من قدوة وما أعظمها من أسوة.
جزاكم الله خيرا، بارك الله لكم. ما تفضلتم به يدعوني الآن إلى الحديث عن أبنائنا الذين أعيش بينهم بحكم عملي وبحكم الدعوة التي نتجول بها بين الناس، ألتقي بهم وأسمع منهم، فأرى فعلا بأن مشكلتهم الأولى الآن أنهم يفتقدون القدوة، حتى هؤلاء الأعلام الكرام من أهل الدعوة الذين قدمتهم الشاشات ويسرت للمسلمين لقاءهم من حين لآخر في السنوات الأخيرة، الأمر الآن عند أبنائنا اختلف تماما. فمن كانوا قدوة لهم بالأمس وتعلقت بهم آمالهم وقلوبهم، أصبحوا الآن ينظرون بريبة إلى السادة العلماء الكرام. وأنا واثق تماما أنني عندما أقول السادة العلماء الكرام فإنها تنصرف إلى المخلصين الكرام الذين أثروا الدعوة الإسلامية في السنوات الأخيرة واستفادوا من كل وسيلة إعلامية يسرت لهم لقاء الناس. شبابنا الآن سيد الكريم يعانون فعلا أزمة قدوة بكل ما تعني هذه الكلمة، حتى الذين كما قلت تعلقت بهم قلوبهم في السنوات الأخيرة، وكنا نرى ذلك واضحا في كلامهم ومشاعرهم وهم يعبرون عن حبهم لأمثال صاحب الفضيلة وإخوانه الكرام الذين يعرفونهم كما نعرفهم. اسمح لي أن أقول وأنا يعني أقدم يعني اعتذاري وأسفي لذلك، إن أبناءنا على النحو الذي أسلفته في الكلام يعانون أزمة قدوة بكل ما تعنيه الكلمة، ولعل الذي عمق الجراح في هذا الأمر بالذات هو النشاط الذي يدلي به أو يشارك به كثيرون من المشككين والمغرضين الذين لا يتقون الله عز وجل في شباب الأمة، ويستخدمون لذلك محطات التواصل الاجتماعي، وبلغ بهم الأمر إلى حد التطاول على السادة العلماء، حتى إن طلاب العلم الشرعي الذين يدرسون عند فلان وعند علان من الكرام الذين نحبهم وصل بهم الأمر أيضا إلى حد التطاول على السادة العلماء، مما خلق أزمة حقيقية واضحة أمام الناس، ويظهر ذلك بوضوح عندما يتحدثون إلينا. ووالله إنني يعني لآسف كثيرا عندما يتساءل الناس ويحملون علامات الاستفهام الحائرة التي تظهر أمامهم ويريدون منا أن أحدثهم وفي هذا الأمر، فلا أجد لدي ما أقول إلا أن يعني أن أقول لهم ثقوا بالله واعلموا بأن الله عز وجل لن يفسد ربنا تبارك وتعالى أو لن يصلح ربنا عز وجل عمل المفسدين، وبأن الحق آت إن شاء الله، وهذا الكلام الذي نقوله لأبنائنا. سيدي الكريم، الآن تراجعت قدوة المعلم الذي يحرص على تقديم علمه ودرسه في الدرس الخصوصي فقط، وهو ليس معنيا مطلقا بالجوانب الأخلاقية في الدرس والجوانب التربوية، لا، كل الذي يعنيه أن يعلم الولد كيف يتعامل مع ورقة الامتحان، وأما الأهداف الوجدانية الأخلاقية التربوية الدينية للدرس لا تعنيه في قليل أو كثير، صدقني أنا متابع لهذا الأمر، لكني طبعا أستثني الكرام الطيبين الحريصين على أداء الأمانة حتى لو في الدرس. الوالد والوالدة في واد آخر وولدهم مشغول عنهم ويعيش في غربة حقيقية بين أفراد أسرته، لأنه منصرف كذلك إلى الإنترنت وإلى محطات أو التواصل الاجتماعي المعنية طوال الليل بأمور لا تمت إلى العلم والأخلاق بأدنى صلة. يا ليتهم يحسنون استثمار هذا الجهاز في النواحي العلمية والبحثية، ولكن للأسف البالغ يتطاولون على الكرام ويختلقون قصصا من العدم لا أصل له، بغية التشكيك في من أحببناهم وتعلقت قلوبنا بهم وكنا نتمنى أن تستمر رسالتهم على النحو الذي كانوا، أعتقد بأنك يا سيدي تعرف جيدا ماذا أعني بهذه الفترة وماذا أعني بهؤلاء الأعلام المخلصين الذين أسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يعيدهم إلى جمهور المسلمين وشباب المسلمين ليواصلوا رسالتهم الكريمة على أعلى مستوى بإذن الرحمن الرحيم، وهذا آت إن شاء الله وقلب مطمئن له بإذن الله. ولدنا يعيش في أزمة ويعيش في غربة، الوالدان في جانب وهو في جانب آخر، والمدرسة لا تقدم له القدوة على النحو المطلوب، فماذا أنتم قائلون؟ بشرونا يرحمكم الله.
إذا كان شيوخنا وآباؤنا وعلماؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأولادنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر.
هذا حقيقي. نعم.
ولا يمكن لأمة عاقلة أبدا أن تستغني عن شيوخها أو شبابها.
نعم.
بل الأمة التي تحارب شبابها وتهينه وتدفعه دفعا إلى التطرف الفكري والعملي. أمة فاشلة خاسرة. أنا أقدر ما تفضلتم به من المشاعر المختلطة والمتأججة في قلوب أبنائنا، لأننا نعيش أخي دكتور الفتوح زمان الفتن، وزمان الفتن له أحكامه. لا يمكن إذا ما اشتعلت نار الفتنة أن يسمع لصوت العلماء وأن يسمع لصوت العقلاء والحكماء، لأن الضجيج مرتفع. وليس معنى أن يرى ابن من أبنائنا رؤية لا أقول شرعية بل سياسية مخالفة لما عليه شيخه أو شيخ من شيوخنا. ليس معنى ذلك أبدا أن الشيخ الذي علم هذا الابن سنوات طويلة قد خان دينه، بل هذا الذي يقوله هو ما يعتقده ويدين به لله عز وجل. فالشيخ والعلماء يعلمون أن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير.
نعم الله يفتح عليك. نعم،
تلك السنن لا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فإذا ما سار ابن من أبنائنا أو مجموعة من أبنائنا مخالفين لهذه السنة الكونية الثابتة وقام العلماء وقال لا توقفوا احذروا لا تصطدموا بسنن الله الكونية الثابتة، فأصر أبناؤنا على المضي فتوقف المشايخ والعلماء لأنهم يدينون بهذا لرب الأرض والسماء، أيعقل من شبابهم وأبنائهم أن يتهموهم بالخيانة وأنهم قد باعوا الدين وتخلوا عن قضية نصرة الدعوة والشريعة؟ كلا كلا كلا، فهم في طريق واحد وغايتهم واحدة، لكن لا يجوز لعالم يتقي الله تبارك وتعالى أن يسمي الحكمة تخاذلا وجبنا وخورا، بل الحكمة دين، بل الحكمة دين.
أفتح عليك.
والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
نعم.
وأركانها العلم
نعم.
والحلم والأناة
نعم.
وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. أبناؤنا الذين سبون العلماء الآن سبا،
أي والله.
أنا أقول لأي ابن من هؤلاء الأبناء الكرام، أنا أسألك، هل لو كنت تملك شيئا تنصر به دين الله تبارك وتعالى هل كنت تدخر هذا الشيء؟ والجواب بحماس وصدق لا، بل أنا أقدم روحي لنصرة دين الله. أقول تزعم ذلك لنفسك وتنفي هذا عن شيخك الذي علمك الدين، تنفي هذا عن الشيوخ والعلماء، تنفي عنهم أنهم قصروا في نصرة دين الله لمجرد أنهم رأوا رأيا ورؤية تتفق مع ما يعتقدونه ويدينون به لله تبارك وتعالى ويفهمونه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه من مآلات الأقوال والأفعال، ويعرفونه من مقاصد الشريعة والقواعد المجملة والكلية لها. لا يمكن على الإطلاق أن يتهم العلماء والشباب من الشباب والأبناء الذين تعلموا وتربوا على أيديهم لمجرد أن الشاب قد رأى رأيا لا أقول شرعيا بل سياسيا يختلف مع الرأي الذي رأاه شيخ من الشيوخ من أهل العلم. لا ينبغي أن ينتقد فريق من الفريقين الآخر. كان هنالك فريق يرى رؤيا، فليس من حق الفريق الآخر أن يطعن في دينه، وليس من حق الفريق الأول أن يطعن أيضا في دين الفريق الآخر. وأنت تعلم أن الفتن يا دكتور والفتوح حين تشتعل نارها وتتأجج ينظر أن تجد من يبين المنهج الحق على حساب العواطف والمجاملات. فإن من أخطر التحديات التي تواجه الحركة الإسلامية المعاصرة الآن أن بعض العلماء وبعض الشيوخ يجاملون أبناء الحركة على حساب المنهج، على حساب المنهج الحق.
نعم.
فالسنن واضحة وثابتة. هل قدمنا شيئا وفق سنن الله التي درسناها لأبنائنا طيلة السنوات الماضية نستحق بها النصرة والعزة والتمكين والاستخلاف؟ والجواب لا ورب الكعبة.
نعم.
بل أنا أزداد كل يوم من يقينا أن وعد الله حق، وأن قول الله حق، وأن قول رسول الله حق، وأنه لا يمكن أبدا لهذه السنن أن تجامل أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقاومات مجاملة أو المحاباة. فلقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن بعض الرماة قد خالفوا أمرا واحدا من أوامر القائد سيدنا رسول الله. كيف قد خالفنا الآن لا أقول كل بل جل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بد من أن نفيء إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعرف شباب الأمة مكانة العلماء. لا ينبغي أبدا أبدا أن يشكك ابن من أبنائنا في إخلاص عالم أو في صدقه أو في أمانته ونصرته لدينه. هذا هو معتقده، هذا هو ما يدين به لله تبارك وتعالى. فإن رأيت أنت رأيا آخر وطرحا آخر لا ينبغي أن تخون العالم أو أن تشكك في دينه. ولذلك من جميل ما قاله شيخنا المبارك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
عليه رحمة الله،
قال: ولا تتهاونوا باغتياب العلماء، ولا تتهاونوا باغتياب العلماء من السابقين واللاحقين. لأن اغتياب العالم ليس قدحا في شخصه فقط، بل في شخصه وفي الشريعة التي يحملها. فإذا ساء ظن الناس بالعالم لن يقبلوا منه ما يقول من شريعة الله جل وعلا،
أخطر ما في الأمر،
وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. هذا كلام الشيخ. وتكون المصيبة على الشريعة أكثر. وإذا وجد بينكم من لسانه منطلق في العلماء فذكروه وحذروه وانصحوه وقولوا له: اتق الله، فإنك لم تتعبد بهذا. هذا ما أدين به لربي. أنا أشهد الله أنني ما ادخرت شيئا، بذلت كل ما أملك لنصرة ديني، لكني حين أمنع من الدعوة والبلاغ فالأمر ليس لي. وهذا قد مر به كثير من الأئمة والعلماء والدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. فكيف إن منع من البلاغ عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى؟ ثم هب أن العالم زل، هب أن الشيخ أخطأ، هو ليس نبيا معصوما وليس ملكا مقربا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يقول شيخي وإمام ابن القيم رحمه الله في كلام يكتب بماء العيون الخاشعة، قال: من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل قد تكون له الذي تكون له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة.
صحيح.
هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، ولا يجوز أن نتبعه في زلته، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. هذا كلام غال.
صحيح.
وذكر به شبابنا وأبناءنا. الأمة الآن منقسمة إلى فريقين. أذكر الآن يا دكتور المفتوح أي كلمة، أي لفظة، لا أقول سياسية بل شرعية. هذا الكلام الذي أوصله الآن سينقسم عليه الناس إلى فريقين: فريق مؤيد وفريق معارض بل يسب ويشتم ويلعن.
صحيح.
اختلفت الصورة، تبدلت الأخلاق، ولذلك أنا أقول هذه أخلاق ننصر بها، حتى لو خالفتك أسبك وأشتمك وألعنك وأنا الذي تربيت على يديك 20 عاما و30 عاما، هذا من الدين؟ هذا من الخلق؟
لا
والله. أبدا.
لا والله.
ثم من قال بأن العلماء قصروا وفرطوا، هل تريدني أن أجيش الشباب ليذبح أو ليقتل؟ لا والله. أو هل تريدني أن أقبل الظلم أو أن أقر القتل أو أن أقر الدماء؟ لا والله. نبرأ إلى الله من هذا كله، ونبرأ إلى الله من هذا كله. ويعلم الله كم نصحنا لله سرا كما هو أدب النصيحة، بكل ما يخطر لأبنائنا على بال، نصحنا لكل مسؤول قدر الله لنا أن نصل إليه بكلمة صادقة خالصة واضحة حكيمة مؤدبة، ثم أنكرنا المنكر كله علانية، فجمعنا بين النصح في السر وبين الإنكار في العلانية. أنكرنا الظلم، أنكرنا التعذيب، أنكرنا القتل، أنكرنا الإهانة، أنكرنا انتهاك الإنسانية وانتهاك الأدمية، أنكرنا كل منكر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله تبارك وتعالى كل هذا موجود على الشبكات، مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الشبكة الفضائية وعلى الفضائيات، ما تركنا بفضل الله تبارك وتعالى شيئا، وأنا ما أقول شيئا إلا وتكلمنا فيه إلا وذكرناه. لكن الأمة الآن منقسمة، وأنا أعي أن كل لفظة تعمق الانقسام، وهذه من الفتن.
نعم.
اذكر الآن أي موضوع، اطرح الآن أي فقرة، أي جملة، حتى ولو كنت تتحدث في برنامج خاص كبرنامج الأسرة المسلمة، سينقسم الناس على كلامك وعلى كلامي. نعم. إلى فريقين، فريق يمدح وفريق يقدح، فريق يثني وفريق يشتم ويسب ويلعن. وأنا أرى هذه الأخلاق، أراها غريبة على أخلاق الإسلام وعلى أخلاق المسلمين، لا عهد لي بها ولم أكن أعلمها ولا أعرفها من قبل. أعلم أن الخلاف موجود بين أهل العلم وبين أبنائهم حتى من الطلاب، لكن ما وصل الخلاف إلى حد الشتم والسب واللعن والتخوين والتشكيك في الدين إلى غير ذلك. فأنا أنصح شبابنا وأبنائنا وأقول أنا أعي تماما أن الفتنة هذه ستسقط مكانة العلماء، وقلت ذلك من أولها، من أول أسبوع.
نعم.
قلت ذلك ومسجل وموجود، قلت ذلك في خاطرة الفجر في مسجد الحصر، الدماء ستخلق في مصر جيلا يستحل حمل السلاح، وستخلق في مصر جيلا لن يحترم العلماء، لأن العلماء ينظرون، والتنظير مهما كانت بلاغة صاحبه لا يرقى لمستوى الدماء والأشلاء. فإذا لا يمكن أبدا أن تعود الثقة إلا برفع الظلم.
نعم.
إلا برفع الظلم.
نعم.
ورفع القهر والكذب واحترام العلماء،
واحترام العلماء
وتقدير العلماء. إيتني الآن دكتور بلتوح بعالم على وجه الأرض، على وجه الأرض، أنا أعي ما أقول.
نعم.
حتى من سادتنا أئمة الحرم المكي والنبوي لم يسب ولم يشتم. إيتني بواحد فقط، بل حتى ممن سبقون من الأموات
يؤذونهم.
نعم. وقد يطرح العالم طرحا لا يروق لأي أحد من هذا الطرش أو ذاك، فلا يتورع البتة أن يسب العالم أو أن يقدح في دينه أو أن يشتمه. وهذه أخلاق، أنا فقط أحذر وأقول بأننا لا يمكن أبدا أن ننصر بهذه الأخلاق. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. قلت دكتور مفتوح،
فضل،
إسقاط الرموز في الأمة خطر على الأمة، خطر على الدولة. قد تصور البعض في مرحلة من المراحل أن إسقاط الرموز سيريح البلد،
بالعكس.
أبدا، أنا قلت ذلك.
لا.
لا، هم يريدون حتى أن يسقطوا الأزهر.
صحيح.
وأن يسقطوا علماء بلاد الحرمين.
صحيح.
وعلماء بلاد المغرب.
نعم.
وعلماء بلاد الخليج.
نعم.
طيب لو سقط هؤلاء الأفاضل وسقطت رموز الأمة، ما الهدف؟ الهدف أن تسقط القدوة كما تفضلت في أعين وقلوب شبابنا وأولادنا، ليبقى المجال مفتوحا أمام شبابنا وأولادنا ليتلقى من مواقع التواصل ما يلقى إليه من سموم خطيرة. هذا هو الخلل،
هذا هو المراد. نعم،
إما أن تكون السموم في باب الشهوة أو في باب الشبهة، مؤامرة تدور على الشباب لتجعلهم ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. بل إذا امتدت يد عاقلة حكيمة تتهم بالجبن والخيانة والخذلان، إذا امتدت يد حكيمة عاقلة لشبابنا وأولادنا جذبتها أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا وأولادنا ممن لا يريدون لهذا الشباب أن يتربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل يريدون لهذا الشباب أن يكفر كل أحد وأن يكفر المجتمعات كلها وأن يحمل السلاح. ولذلك أنا أحذر وحذرت ولا زلت أحذر، الظلم والقهر والكبت أخطر بيئة حاضنة للإرهاب وللتطرف. ابحثوا عن الأسباب الحقيقية، لا تبحثوا عن النتائج. والفكر لا يحارب بالسلاح، هذا خلل. ولو عشنا 1000 سنة لم يتغير الأمر ولم يتعدل الوضع، بل الفكر لا يعالج إلا بفكر. العقيدة الفاسدة لا تصحح إلا بعقيدة صحيحة. الفكر المنحرف لا يقتلع وينتزع إلا بفكر مستقيم صحيح. ثم لا يمكن أبدا لشاب أن أكلمه الآن وأن أقول له قال الله قال الرسول وهو يشعر بالقهر وبالكبت وبالظلم وبأن إنسانيته قد ديست وبأن كرامته قد انتهكت وبأنه تعرض للتعذيب النفسي وللتعذيب البدني، وأنا أقول له قال الله قال الرسول فضل أنه تخرج من أرقى الجامعات وأعظم الكليات وهو مرت عليه 5 سنوات بل 10 سنوات لا يستطيع أن يعمل وأن يجد وظيفة وقد حصل الماجستير بل والدكتوراه، وقد حذرت من ذلك مرارا وتكرارا. فأنا أقول يجب علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لتعود العلماء حرمتهم ومكانتهم، وأن يعمل الإعلام الذي حاول جاهدا أن يسقط كل هؤلاء الرموز في الأمة كلها أن يعود إلى رشده وإلى صوابه. فإعلام الإثارة يهدم ولا يبني، إعلام الإثارة يفسد ولا يصلح، إعلام الإثارة لا يمكن أن يبني أمة أو أن يبني ضميرا أو أن يهذب نفسا أو أن يزكي خلقا. لابد أن نؤصل لإعلام الإنارة، لإعلام البناء، لإعلام الخلق، لإعلام التقويم، للإعلام الذي يرفع قيمة العلماء ومكانة العلماء في كل التخصصات وفي جميع المناحي والاتجاهات. وإلا فورب الكعبة النار لن تحرق فصيلا بعينه بل ستحرق الجميع. فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت نجونا وإن غرقت غرقنا، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، قال بأبي وأمي وروحي لو تركوهم ما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا.
فتح الله.
أما الحديث عن القدوة في جانب الأسرة وفي جانب المدرسة فهذا أمر أيضا كبير وخطير. اسمح لي دكتور مفتوح أن أقول المولانا. حضرتكم
أنا أريد أن أسمع والله
عزك الله أن أقول لكم لقد استقالت كثير من الأسر تربويا.
أيها افتح عليك.
تصور لو أن أما ذهبت الليلة إلى زوجها وقالت له زوجي العزيز أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، لاتهمها في عقلها
أم عزو على طول
وقال الحق بأهلك، لا أريدك لا أريدك زوجة فضلا عن أن تكوني أما لأولادي. تصور لو أن الزوج نفسه هو الأب هو الذي قدم هذه الاستقالة وقال أقدم لك ليلة استقالتي من طرفة الأولاد، لاتهمته أيضا بمثل ما اتهمت به. وأنا أؤكد لكم أن استقالة تربوية جماعية قد وقعت بالفعل في كثير من البيوت، لقد استقال كثير من الآباء تربويا، واستقلنا كثير من الأمهات تربويا، وراحت الأم تنشغل بأمور قد لا تكون في حاجة إليها وتركت الأولاد. وكذلك الأب، أنا أعلم أن الأب مطحون، ربما يخرج من عمل ليبحث عن رزق في وظيفة أخرى وعمل آخر، وأنا أعلم الواقع، لكنني أعيب عليه أن يتبقى عنده رمق من الوقت ثم يقوم ليقتل هذا الرمق في أمر لا نفع فيه ولا فائدة من ورائه، ويتخلى عن أولادي دون أن يسأل عن الابن هل صلى أو لم يصلي، هل أعد دروسه أم لم يعد، نظر إلى قصة شعره، إلى لبسه، إلى أصحابه، إلى غير ذلك. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي طرى له أما تخلت أو أبا مشغولة. وكما تفضلتم الابن ينظر إلى والديه، أنا ألحظ ملحظا نبويا عجيبا فريدا في قوله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. انظر إلى هذه اللفتة النبوية الباهرة، يقدم النبي الأبوين فأبواه. نعم، الأبوان هما أول من يخطان الخطوط على قلب الأبناء، إما بالخير وإما بالشر. أنا لا أقلل من خطر الإعلام، ولا من شأن النوادي، ولا من شأن المدارس، ولا من شأن الصحبة، لكن أؤكد على خطر الأسرة، فهي المحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى. ابذل ما استطعت، أنا لا أكلفك بهداية التوفيق، هداية التوفيق لا أملكها لنفسي فضلا عن ولدي، إنما أنا علي فقط أن أنصح وأن أذكر وأن يرى الولد مني أمام عيني وبين يدي قدوة، يراني صادقا، يراني أمينا، يراني خلوقا مع أمه ومع إخوانه ومعه، يراني مؤدبا في ألفاظي وأنا أتحدث مع أمه أمامه، يراني محافظا على الصلوات في بيت الله تبارك وتعالى، يراني. هذه التربية الحقيقية. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، القدوة في البيت في غاية الأهمية. لو وجدت البنت أمها مستهترة لن تتعلم الفضيلة، ولو سمع الابن أباه يكذب لن يتعلم الصدق، إلا إذا شاء ربي سبحانه وتعالى. فربما يخرج من بيت الكفر عالم رباني صادق. صحيح. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح الآيات. الشاهد دكتور مفتوح أننا الآن بالفعل في أمس الحاجة إلى القدرة في البيوت. وإن سألتني عن الخطوة العملية الأولى لحرب التطرف الفكري والعنف السلوكي، البيت. الخطوة الأولى تبدأ من البيت. صحيح. بالتربية الصحيحة. ثم في المدرسة. دعني أقول أنا متعاطف مع المدرس.
وأنا والله.
نعم.
وأنا والله أنا في الميدان.
أعلم. المدرس مطحون. أنا أرى أن البداية الحقيقية تبدأ باحترامه وتقديره.
نعم.
ومعاملته معاملة إنسانية تليق به وبكرامته. كيف تطلب من أستاذ أن يعلم أبنائه بمثل ما تفضلت به من منهج دون أن يقتصر فقط على طرح المادة العلمية بجفاف قاتل ولا يعنيه أفهم الطالب أم لا؟ كيف أطالبه أن يقدم منهجا إيمانيا وتربويا يعلم أبناء عيون أبنائنا الدموع ويعلم قلوب أبنائنا الخشوع قبل أن يعلم عقولهم العلوم النافعة؟
نعم.
وهو مطحون لا يجد قوت أولاده.
صحيح.
ولا يجد ما يظهر به من مظهر جميل أمام طلابه.
نعم.
كيف؟
نعم.
فأنا أرى أن البداية بالمدرس باحترامه وتقديره والإنفاق عليه بما يليق بمكانته وكرامته، ثم بالمنهج. المناهج تحتاج إلى غربلة من أول مرحلة الروضة كما يسمون. لابد من إعادة النظر في المناهج التي نحشو بها عقول وقلوب أبنائنا فلا تتفق مع واقعنا على الإطلاق. ثم المدارس، الأمر يحتاج دكتور مفتوح إلى مراجعة شاملة كاملة لنستطيع بالفعل أن نقدم القدوة الحقيقية، لا أن يكون كلامنا مجرد تنظير سالب ربما تسعد به العقول لوقت أو لبعض الوقت ثم يزول أثره كالرمال أو كالأمطار التي تنزل على الرمال.
شكر الله لكم مولانا وجزيتم خيرا. أرجو أن تعمم هذه النصيحة فتشمل أبناءنا من الدعاء وإخواننا الكرام في هذا الحقل العظيم. كيف يكون الإمام قدوة في دقائق أربع لم يتبقى سواها؟ أريد للإمام أن يحوز ثقة واحترام المصلين، كيف يكون ذلك؟ وهذا آخر ما سنطرحه في هذا اللقاء.
على أي حال، أنا بفضل الله تبارك وتعالى عندي أمل في الله عز وجل لا ينقطع أبدا، أن الزبد يذهب جفاء وأن ما ينفع الناس هو الذي سيمكث ويبقى في الأرض.
صحيح.
والحق الذي ندين به لله تبارك وتعالى هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو ما ندين به لله تبارك وتعالى.
تمام.
فإذا كانت القلوب قد نفرت الآن لهذا الواقع المر الأليم ولهذا الصراع المرير ولهذا الظلم البشع، فعندي أمل في الله سبحانه وتعالى أن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، وأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن الأمر يحتاج منا إلى أن نعود بصدق إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق هذا الدين وإلى أخلاق هذا الدين. يا أخي أنا أخالفك، لكن ديني يعصمني أن أخونك.
نعم. أو أن أسخر منك
أو أن أتهم دينك.
نعم.
أو أن ألعنك.
نعم.
أو أن أشتمك أو أن أسبك. لا لا وربي، وأنت تخالفني فليعصمك دينك وليعصمك خلقك، ولتفكر في الغاية التي نتفق عليها جميعا ألا وهي نصرة دين الله جل وعلا، ولنسأل أنفسنا معا هل أخلاقنا هذه التي نحن عليها الآن نستحق بها أن ننصر من الله سبحانه أو أن نمكن؟ لا ورب الكعبة. فلنرجع للقرآن والسنة ولأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم على قدر استطاعتنا، فاتقوا الله ما استطعتم. فعلى الإخوة الأئمة الفضلاء أن يقدموا الأسوة والقدوة بالخلق
وبأداء مهام الوظيفة كما تنظم ذلك اللوائح.
في ثلاث جمل يا دكتور.
أداء الدروس
نعم.
يعني
أمن الخلق منك
الله،
وحب الخلق لك، ونجاة الخلق بك.
هذا أحسن ما نختم به لقاءنا في هذا اليوم المبارك.
طيب فيه.
يبقى أن أتقدم لفضيلتكم بالشكر والتقدير، فقد قدمتم إجابات شافية وكافية على كل الأسئلة التي كنت قد أعددتها.
الله
جزاكم الله عني وعن جمهور المسلمين خيرا، اللهم أمين. وآمل بإذن الله في لقاء آخر إن شاء الله عندما تتيسر الأمور
شاء الله.
وأنا سعيد هذه الليلة، فإن كثيرين من أبنائي وإخواني يسألونني عنكم وعن الصحة، أبشرهم جميعا الحمد لله أنني رأيتكم في خير حال. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك لكم فيما أعطاكم ولدا وصحة وأهلا ومالا، اللهم أمين. وأن يبارك في هذه القناة على أيديكم الكريمة وتحت إشرافكم الآمن المطمئن، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وجزا الله أبناءنا المشرفين والفنيين الكرام الذين أحبهم جميعا في الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل مخلصا أن يبارك لهم فيما أعطاهم وأن يبارك لكم فيما أعطاكم. أشكركم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
طريق الحق تبصره القلوب.
لأن الحق